بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال الكلام في وجه التفرقة بين الأبواب الثلاثة: التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. إذا جاء أمر ونهي عامان من وجه، وفسر لنا المصنف كيف يكون الأمر والنهي عامين من وجه المتعلقان، إذا كان عامين من وجه إذن الأمر والنهي يكونان عامين من وجه أيضا. فإذا جاءنا أمر ونهي عامين من وجه متى ندخلهما في باب التعارض، متى ندخلهما في باب التزاحم، ومتى ندخلهما في مسألة الاجتماع؟ هناك فرق؟ نعم، فإن أحكام كل واحد من هذه الأبواب الثلاثة تختلف عن أحكام الباب الآخر. الضابطة التي أعطانا إياها المصنف خلاصتها أننا ندخلهما في باب التعارض إذا كان لكل واحد من الدليلين دلالة التزامية على نفي الآخر، على تكذيب الآخر. إذا كان كل واحد منهما يقول أنا الصادق وصاحبي كاذب، أنا الصادق والحكم الموجود في الدليل الثاني غير مطابق للواقع، كل واحد منهما يدل بالالتزام، يدل بالمطابقة على مدلوله وبالالتزام على نفي الآخر، هذا يكون من باب التعارض، دخل في باب التعارض. وإن لم يكن بينهما، وإن لم يكن في كل واحد منهما دلالة التزامية على كذب الآخر ونفيه، حينئذ هذا لا يدخل في باب التعارض، هذا يدخل إما في باب التزاحم وإما يدخل في مسألة الاجتماع. مع عدم المندوحة يدخل في باب التزاحم، مع وجود المندوحة يدخل في باب الاجتماع. هذا هو الملاك الذي ذكره لنا المصنف. طبعا إذا سألنا المصنف شيخنا كيف يكون لكل واحد من الدليلين دلالة التزامية على نفي الآخر، متى يكون كذلك؟ راح يجاوب يقول الملحوظ على قسمين عند الجعل، يعني المتعلق في الأمر والنهي له نحوان على قسمين. النحو الأول أن يلحظ ثاني في كل الأفراد، عليكم السلام، المولى أصلا فاتح عينه على الأفراد، المنظور إلى الأفراد، فكأنه توجد وجوبات بعدد الأفراد إذا كان هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون العنوان المأخوذ متعلقا للأمر والنهي ثاني في وجود الطبيعة، صرف وجود الطبيعة هو المأخوذ، هذا النحو الثاني، فلا نظر فيه إلى الأفراد. الأول يعني وجود الدلالة الالتزامية فيكون من باب التعارض. النحو الثاني يعني عدم وجود دلالة التزامية فلا يكون من باب التعارض، وإنما يدخل إما في باب التزاحم أو في باب الاجتماع. هذه خلاصة نظر المصنف رحمه الله. فالمناط عند المصنف في الدخول في باب التعارض وعدم الدخول في باب التعارض هو الدلالة الالتزامية في كل من الدليل. أكو تعارض، ما أكو دلالة التزامية، هذا مو تعارض بعد. ثم النظرية الثانية كانت لصاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية كان المناط عنده، كان الملاك عنده، كان سر الفرق عنده، عند صاحب الكفاية في التفرقة بين باب التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي هو في إحراز وعدم إحراز الملاكات والمناطات. إذا لم نحرز وجود الملاكين معا، لم نحرزهما نعم أحرزنا وجود أحدهما، أيهما ما أعرف، أحدهما موجود. إذن هذا باب تعارف. إذا عندي عموم وخصوص من واجه، عندي أمر ونهي بينهما عموم من واجه، هذا أدخل تحت باب التعارض أم أدخل في مسألة الاجتماع؟ إذا لم نحرز الملاكين معا، أحرزنا أحدهما على نحو الإجماع، لو ملاك الوجوب موجود لو ملاك الحرمة موجود، هذا من باب التعارض، لأنهما يتكاذبان. نعلم إجمالا، يعني نعلم إجمالا بكذب أحدهما. عندما نعلم بوجود أحد الملاكين، إذن أحدهما موجود والآخر غير موجود، نعلم إجمالا بكذب أحدهما، هذا باب التعارض. وأما إذا أحرزنا كلا الملاكين، إذن ما عدنا علم إجمالي بكذب أحدهما، لا كلاهما ملاكه موجود، هذا يدخل في باب مسألة الاجتماع. فهنا إذا قلنا بالاجتماع نقول هم أكو وجوب هم أكو حرمة، وإذا قلنا بالامتناع أحدهما موجود، دخل قضية التزاحم والملاكات القائمة بينهما فيهما، أيهما أقوى من الملاكات. هذه رؤية صاحب الكفاية رحمه الله، وتقدمت ملاحظة المصنف رحمه الله أن الصحيح والملاك اللي أنا قلته، الملاك هو الصحيح، هو الدلالة الالتزامية وجودا وعدما، وثم يمكن أن يرجع ما ذكره، أن نرجع ما ذكره صاحب الكفاية إلى ما ذكرناه نحن، فما ذكره صاحب الكفاية لازم لما ذكرناه نحن، كانت هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة بلي مولا
شلون أحرز الملاكات؟
بلي أحرز الملاكات إما بالإجماع
موجود ملاك ما موجود،
أي بلي الطريقة، هناك طريقتان لإحراز الملاك طبعا، والمصنف ما لم يؤكد على ذلك، لأنه الآن بحثه هو بحث ثبوتي بغض النظر عن الإثبات، عن بحث الإثباتي. المهم هو يعني صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول أنا ثبوتا أتحدث، إثباتا ما له علاقة، إلا هو بحث آخر. ثبوتا إذا أحرزنا كلا الملاكين كانت هذه مسألة الاجتماع، وإذا أحرزنا أحدهما على نحو الإجمال، يعني لم نحرز وجودهما معا، ها كان هذا من باب التعارض. أما كيف نحرز، خو هذه مسألة ثانية. طريقة الإحراز إما من باب الإجماع، هذا واحد، قام الإجماع على أنه يوجد هنا وجوب ويوجد هنا حرمة، قام الإجماع على ذلك في هذا المقام، في هذا المورد الذي هو محل لتصادق الأمر والنهي، قام هنا إجماع، مثلا فرض، قام هنا إجماع على الوجوب والحرمة. إذا كان هناك إجماع على الوجوب والحرمة، يعني أكو وجوب وأكو حرمة، ما دام أكو وجوب وأكو حرمة، الأحكام تابعة للملاكات، إذن أكو ملاكين. إذا أكو ملاكين متوفرات معا، حينئذ هذا مو تعارض، ما نطبق أحكام باب التعارض، نطبق أحكام مسألة الاجتماع. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن نطبق قواعد الإطلاق في المقام، لكي نتبين من ذلك وجود الملاكات. كيف؟ أنا عندي صلي وعندي لا تغسل، خب صلي ما مقيد، ما قال صلي الصلاة واجبة عليك إلا في المكان المغصوب فإنها ليست بواجبة، إذن صلي مطلقة، ما بها قيد عدم المكان المغصوب، هي مطلقة. فإذا كانت مطلقة، إذن في كل مورد في كل مكان أصلي أحقق مصداق الصلاة الواجبة، حتى لو كان ذلك المكان مغصوبا. أنا إذا وقفت لأصلي في مكان مغصوب، مثل ما أوقف أصلي في المدرسة، في الجامع، في الحسينية، أحقق فردا للصلاة الواجبة، فإذن هذا يحقق الامتثال للواجب، إذن هذا متوفر على الملاك، مدام إطلاق صلي يشمله، إذن هو متوفر على الملاك. إذا ما بملاك الإطلاق ما يشمله، لأن الأحكام الشرعية فرع وجود الملاكات. إذا ماكو ملاك إطلاق ما يجري بلحاظة، يعني ما يثبت الحكم بلحاظة، إذن الإطلاق يدل على شمول الحكم لهذا المصداق. فإذا كان الحكم شاملا لهذا المصداق، هذا المصداق يعني كان واجب، بالدلالة المطابقية التضمنية، إذا كان هذا المصداق واجب حينئذ بالدلالة الالتزامية يثبت وجود الملاكات. فإذا هذا مصداق للصلاة، فإذا ملاك الوجوب موجود به، وهذا المورد أيضا مصداق للغاصب، فملاك الحرمة موجود به. تلاحظون كيف إذا قدرنا نطبق الإطلاق في المقام فبها ونعمة، نطبق الإطلاق. أما يجي واحد مثلا يقول لا ما نقدر نطبق الإطلاق، لأن الإطلاق لابد لكي نطبق الإطلاق من تطبيق مقدمات جريان مقدمات الحكمة كلها، واحدة من مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، والمولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، سقط الإطلاق، لا مقدمات حكمة إذا لا إطلاق. منين نعرف بعد الملاكات وجود الملاكات وعدم وجود الملاكات؟ ما نقدر نعرفها، لا عندي إجماع على أن هذا هم واجب هم حرام، وما عندي أيضا إطلاق أقدر أتمسك به، منين أعرف وجود الملاكات أو عدم وجود الملاكات؟ بس مهم وجود الملاكات وعدمها، هذه مسألة إثباتية. أبو الكفاية الآن يقول لك أنا ما أريد أبحث عن ذلك، لكن هو بين رحمه الله الإطلاق وسيلتنا لإثبات وجود الملاكات. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة هي نظرية المحقق النائمي رحمه الله. الميرزا رضوان الله تعالى عليه جعل الملاك، جعل الضابط في عد المورد، مورد التصادق، مورد الانطباق، مورد الاجتماع، المورد الذي يجتمع فيه يكون مصداقا للأمر والنهي، عده من باب التعارض أو من باب التزاحم أو الاجتماع. جعل المناط والملاك هو كون الحيثية تعليلية، حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية. المقصود من الحيثية التقييدية أن يكون عنوان ما، إما هو تمام موضوع الحكم أو هو جزء من موضوع الحكم، يعني ذلك الذي انصب عليه الحكم، ذاك الذي انصب عليه الحكم. أقول أكرم زيد، زيد يجب إكرامه، العالم يجب إكرامه، الفقير أو زيد الفقير يجب إكرامه، أو زيد العالم، زيد العالم يجب إكرام. في كل هذه الأمثلة تجدون أنه في المثال الأول جزء شخصي اسمه زيد، هذا موضوع وجوب الإكرام، إكرام زيد واجب، موضوع وجوب الإكرام هو زيد، زيد هو الموضوع الذي انصب عليه وجوب الإكرام. هذه الحيثية التقييدية. ما هي الحيثية التقييدية؟ زيد بن فلان صاحب الصفات الفلانية، المولود في المكان الفلاني، صاحب الطول والعرض الفلاني، هذا بمميزاته الخاصة. زيدية هذا الإنسان هي الحيثية التي انصب عليها هذا الحكم، هي موضوع الحكم. العالم يجب إكرامه، عالمية الإنسان هي الموضوع الذي انصب عليه وجوب الإكرام. زيد العالم يجب إكرامه، زيد العالم. هنا موضوع وجوب الإكرام مركب من زيد صاحب المميزات والمشخصات وصاحب الصفة التي هي العلم، هذا الجزء الثاني. زيد أبو المميزات زائدا علمه، عندما اجتمع زيد مع العلم وجب إكرامه. حيثيات تقييدية يعني هي موضوع الحكم، إما جزء الحكم وجزء الموضوع وإما تمام الموضوع، حيثية تقييدية. الحيثية التعليلية، زيد يجب إكرامه لأنه غريب مثلا، لأنه مؤمن مثلا، الإيمان هنا أو الغربة هنا هي العلة التي لأجلها انصب وجوب الإكرام على زيد. فالغربة أو الإيمان حيثية تعليلية، لأجلها ثبت الحكم للموضوع لأجل كونه مؤمنا. أو زيد في هذا المثال، زيد يجب إكرامه لأنه عالم. العالم هنا حيثية تعليلية، لأجلها ثبت وجوب الإكرام لزيد. إذن العنوان والحيثية إذا أخذت موضوعا على نحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع وانصب عليها الحكم كانت حيثية تقييدية، وإذا لم تؤخذ جزءا من الموضوع وإنما كانت هي العلة والسبب الذي لأجله ثبت الحكم لهذا الموضوع كان ذاك العنوان حيثية تعليمية. الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ النائيني قدس سره، الشيخ النائيني قال إذا كان العنوانان اللذان انصب اللذان وردا في الأمر والنهي، العنوانان اللذان يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا كان حيثيتين تعليليتين في الأحكام الشرعية في الوجوب والحرمة، إذا كان حيثيتين تعليليتين فهذا يندرج تحت باب التعارض. أما إذا كان هذان العنوانان الواردان في خطابي الأمر والنهي إذا كان حيثيتين تقييديتين فهذا يدخل إما في باب التزاحم أو في باب أو في مسألة الاجتماع. توضيح ذلك، توضيحه، إذا ورد عندنا، أغير المثال، ما أخلي مثال واحد، أكرم العالم، أكرم العالم، لا تكرم الفاسق. هذان عنوانان، هنا عندي أمر وعندي نهي، هذا الأمر والنهي شنو النسبة بينهما؟ عموم من وجه. لماذا؟ لأن العنوان، لأن المتعلق في الأمر هو العالم والمتعلق في النهي هو الفاسق، بينهما عموم من وجه، مورد اجتماع وموردي افتراق، إذن بينهما بين الأمر والنهي عموم من وجه. هذا المورد أخذت فيه حيثيتان في كل واحد من الخطابين حيثية واحدة. في أكرم العالم هذا الأمر أخذت فيه حيثية العلم، وفي قوله لا تكرم الفاسق في هذا الخطاب أنه أخذت حيثية الفسق. إذن توجد حيثية أخذت في النهي وحيثية أخرى أخذت في الأمر. هذه الحيثية التي أخذت في الأول العلم، هل هي حيثية تعليلية أم هي حيثية تقييدية؟ لا تنظر إلى اللسان بمجرد باوع، خل نحلل اللسان، ندقق في اللسان. أكرم العالم، من هم العلماء؟ هم عبارة عن زيد وثلاثة وبكر وخالد، هؤلاء هم العلماء في منطقتي، أنا عندي ثلاث مصادق في بلدي، ثلاث مصادق لا غير، زيد بكر خالد عليكم السلام ورحمة الله. زيد يجب إكرامه وبكر يجب إكرامه وخالد يجب إكرامه. لماذا يجب إكرام هؤلاء الثلاثة؟ لأنهم علماء. أنا أفتهم من هذا الدليل أن حيثية العالم إنما هي حيثية تعليلية، لأجلها وجب إكرام هؤلاء المصادق الثلاث. وفي الحقيقة موضوع هذا الحكم الشرعي هم المصاديق زيد وبكر وخالد. هاي المصاديق هي الموضوع.
سيدنا العفو منين
درجة واحد؟ أجي أفتهم بني أجي. ليش وجب إكرامهم؟ لأنهم علماء. العلم وين جعل في اللسان موضوعا، لكن في الحقيقة من الواضح لنفهم قوله أكرم العالم. العلم هنا هو الحيثية التي لأجلها وجب إكرام مصاديق العالم. هؤلاء الأشخاص لماذا يجب إكرامهم؟ هل لكونهم إنسان؟ لا. هل لكونهم فقراء؟ لا. هل لكونهم مؤمنين؟ لا. هذا اللسان واضح في أن حيثية العلم هي حيثية تعليلية لوجوب إكرام بكر وزيد وخالد.
بس يمكن تكون تقييد.
لو قلنا بأنه حيثية تعليلية، لو استظهرنا ذلك، هاي حيثية تعليلية، أنا أريد أستظهر هذا المعنى بناء على هذا الاستظهار، هذا حيثية تعليلية. لو سلمنا، إذا ما تقبل كنا نجيب مثال آخر، فهذا حيثية فهي حيثية تعليلية. كذلك في قولنا لا تكرم الفاسق، لماذا لا يجوز إكرام أفراد الفاسق؟ فسقهم فسقي، لأنه فاسق، لأنه فاسق، لا لسبب آخر، لا لكونهم من البلد الفلاني أو في الزمان الفلاني أبدا. كل الصفات الأخرى مو مهمة وما منظورة، لأنهم فاسقين، لأنهم فاسقون حرم إكرامهم. من هم هؤلاء المصاديق؟ هؤلاء المصاديق عبارة عن عمرو وسعد وزيد. هذا المسكين زيد هو متشلبين بيه، مرة نعدله مرة نفسقه. مسكين مسكين زيد. هذا واحد اسمه زيد يبتلي يعني. هؤلاء هم في الحقيقة مصاديق الفاسق، هم الموضوع الذي انصبت عليه الحرمة هنا في هذا المورد. الفاسق ليس إلا حيثية تعليلية لانصباب حرمة الإكرام على زيد وعمر وسعد في هذه الحالة. إذا كانت هاتان حيثيتان تعليليتان، فكأنه قال إحنا طبعا في هذا المثال شنو عندي؟ عندي مورد اشتراك، مورد تصادق، وهو زيد. زيد مورد التصادق بينهما، زيد هو المورد الذي يتصادق فيه الأمر والنهي، مورد الاجتماع. في هذه الحالة كأن المولى قال لي، كأنه قال لي لا تكرم، لا تكرم، لا تكرم زيد لأنه فاسق، وكأنه أيضا قال لي أكرم زيد لأنه عالم. في وقت واحد، في زمان واحد، الآن يجب علي أن أكرم زيد لأنه عالم، ويحرم علي أن أكرم زيد لأنه فاسق. لا يمكن، لا يمكن أن ينصب هذا الحكم، أن ينصب حكماني متضادان متنافيان فيما بينهما على التنافي باعتبار على موضوع واحد. يمكن في وقت واحد في زمان واحد زيد هم يجب إكرامه هم يحرم إكرامه؟ غايتنا حيثية التعليل تفترق. لماذا يجب إكرامه؟ لأنه عالم. لماذا الآن هم يحرم إكرامه؟ لأنه فاسق. لا يمكن أن يصدق ذلك، أحدهما صادق إذن والآخر خاطئ كاذب، أحد الدليلين صادق والآخر كاذب، أحد الحكمين شرع والآخر لم يشرع، أعلم بذلك. لا يمكن، هناك تنافي في عالم التشريع. لا يعقل في وقت واحد أن المولى هم يوجب علي إكرام زيد هم يحرم علي إكرام زيد. لماذا يحرم علي؟ لأن زيد الآن فاسق. لماذا يوجب علي الإكرام؟ لأن زيد الآن عالم. لا يمكن أن يشرع المولى هذين الحكمين في حقي، يجب علي أن أكرم زيد ويحرم علي الآن أن أكرم زيد. فإذا كانت الحيثية تعليلية راح يدخل الدليلان الخطابان الأمر والنهي في باب التعارض، وذلك لأنه ما دام جعلنا هاتين الحيثيتين، ما دام جعلناهما، بما أننا جعلناهما حيثيتان تقييديتان، بما أننا جعلنا هاتين الحيثيتين تعليليتين، هذا يعني أن الموضوع واحد، المصاب واحد، المصاب هو ذات زيد، اجتمع فيه ورد فيه نهي وورد فيه أمر، ولا يعقل ما نصدق أكو تعارض في عالم التشريع راح يصير. هذا إذا كانت الحيثيتان تعليليتان، وأما إذا كانت الحيثيتان تقليديتان. مثال، خلينا نبدل المثال ونقدر نسوي نفس المثال، شنو نستظهر من عنده؟ أبدل المثال على مود الاستظهار مالتنا يكون أوضح. مثلا قال المولى لا تغصب صلي، وقال لا تغصب، أمر ونهي بينهما عموم من وجه، لأن متعلق الأول الصلاة ومتعلق الثاني الغصب بينهما عموم من وجه، يلتقيان ويجتمعان في وين؟ في الصلاة في الدار المغصوبة. طبعا الصلاة هم صلي يشمل الصلاة في الجامع وفي الدار غير المغصوبة، ولا تغصب يشمل الغصب بنحو الأكل والشرب، ويجتمعان كلاهما في الصلاة في الدار في الأرض المغصوبة. هنا صلي يعني الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، لا تغصب يعني الغصب حرام. الحيثية الأولى التي انصب عليها الوجوب الأمر ما هي؟ الصلاة. هل الصلاة هي موضوع لو هي حيثية تقييدية لو هي حيثية تعليلية؟ هذا الفعل اللي أنا قاعد أقوم وأقعد، قلت الله أكبر وبديت أصلي، هذا الفعل واجب، واجب بما هو صلاة، لأن بما هو صلاة لاتصافه بالصلاة هو واجب، أو إنما يجب هذا الفعل بسبب الصلاة لأنه صلاة. علة ثبوت الوجوب لهذا الفعل، لهذا الفعل الخارجي، علته الصلاة؟ لا لا، يعني الصلاة الوجوب يأتي لينطبق مو على هذا الفعل، على العنوان المنطبق على هذا الفعل، هذا الفعل ينطبق عليه عنوان الصلاة، فإذا انطبق عليه عنوان الصلاة يأتي الوجوب ليرتبط به، فصارت الصلاة، فصار عنوان الصلاة حيثية تقييدية، هو موضوع الوجوب يا إخوة الذي انصب عليه الوجوب، حيثية تقييدية الصلاة. الغصب كذلك لو فهمنا أنه حيثية تقييدية، مو هذا الفعل الخارجي الأكل حرام لأنه غصب، لا، هذا الفعل يصدق عليه الغصب، يصدق عليه أنه غصب، انصب عليه الحرم، نهى المولى عنه، فهذا أيضا حيثية تقييدية. ناقشني بالمثال كن أبدل المثال أجي، فكون السلم وياه، لو فهمنا من هذا الدليل بالظهور أو كان الدليل صريحا في أن هذه الحيثية تقييدية، حينئذ لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض في البين. التعارض هو التنافي في عالم الجعل والتشريع، هذا معنى التعارض. ما يمكن أن المولى يشرع هنا وجوب ويشرع هنا حرمة، هذا معنى التعارض. في المقام لا يوجد تعارض، المولى يمكنه هنا أن يشرع وجوبا متعلقا بالصلاة في المغصوب، وحرمة متعلقة بالصلاة في المقصد. يمكن. لماذا؟ لأن الموضوع الذي انصب عليه الوجوب يختلف عن الموضوع الذي انصبت عليه الحرمة، مختلفان. المولى لم يصب الوجوب على والحرمة على شيء واحد، وجوب المولى انصب على الصلاة وحرمة المولى انصبت على الغصب. أين المحذور في ذلك في عالم التشريع؟ أين المحذور؟ موضوعان مختلفان، أين المحذور في ذلك؟ إذن لا مشكلة من حيث عالم التشريع، لا تنافي بينه، لا تنافي بينه. نعم، لو كانت هاتان حيثيتان تعليليتان، هذا يعني أن الموضوع شيء واحد هو هذا الفعل وانصب عليه وجوب وحرمة، وهذه جهة تعليلية تأتي المشكلة. أما إذا قلنا أن الموضوع هنا للحكم يختلف عن الموضوع هناك للحكم، لا مشكلة في البيت، لا مشكلة في التشريع والجعل، فليس من التعارض، ليس من التعارض في فرض المندوحة، في فرض عدم المندوحة. بعد إحنا نحكي بناء على الشيخ النائيني، الشيخ النائيني يعتقد بقيد المندوحة بعكس صاحب الكفاية اللي ما يعتقد بهذا القيد. في فرض عدم المندوحة مباشرة نطبق أحكام التزاحم، يقول هذا ما يدخل في باب الاجتماع. وأما في فرض وجود مندوحة نطبق مسألة الاجتماع، قوانين مسألة من قال بجواز الاجتماع يقول خلاص هنا يجتمع وجوب وحرمة بلا مشكلة. هذا ما قاله شيخنا النائيني رحمه الله، ولكن المصنف رضوان الله عليه يعتقد أيضا بعدم تمامية ما ذكره الشيخ النائيني. يقول أنا عندي إشكال هم على ما ذكره في باب الحيثية التعليلية وهم على ما ذكره في باب الحيثية التعليلية. أما الإشكال بلحاظ الحيثية التعليلية، إذا أكو حيثية تعليلية فهناك المسألة تدخل في باب التعارض فقط وفقط. قال عندي مطلب، بس مع الأسف الشديد المطلب يطول به الكلام، وهذا ما ينبغي أن أذكره لكم الآن، ولذلك سأطوي عنه صفحة، وبالفعل طوى عنه صفحة تركه. فهذا الإشكال لم يطرقه لنا. قال وعندي إشكال في باب ما ذكره في باب الحيثية التقييدية. إذا كانت الحيثية الواردة، هذا العنوان الوارد فيه في الأمر والنهي في الخطاب، حيثية تقييدية، فإما تزاحم وإما اجتماع أمر ونهي، فماكو تعارض. يقول هنا أنا أخلي إيدي وأقول قد توجد حيثية تقييدية، قد يكون العنوانان مأخوذان بنحو الحيثية التقييدية، بل مثل ما ذكر الشيخ هذا عنوان الغصب وعنوان الصلاة مأخوذان بنحو الحيثية التقييدية، ولكن مع ذلك يقول أفترض يا شيخ النائيني ما تقدر تلزم حيدي، أنا أفترض ثبوتا لو كان هذان العنوانان مأخوذان بنحو الحيثية التقييدية، ومع ذلك كان الأمر الذي صب الحكم على هذا العنوان فيه دلالة التزامية على نفي الحكم الآخر، وكان الدليل الذي جعل الغصب حيثية تقييدية، مع ذلك هذا الدليل فيه دلالة التزامية على عدم صحتي، على كذبي، على نفي الحكم المأخوذ في الدليل الآخر. لو كانت الحيثية تقييدية أو أكون كان دلالة التزامية بكذب الآخر، على كذب الآخر، هذا والله وين طبوا شيخي النائم؟ وين طبوا؟ ما تقدر تقول هذا بعد ما يدخل في التعارض، هذا تعارض. تقول لي فرض ما يجي، أقول لك لا فرض هسا غاية الأمر منطبقة في رواية عندنا، لكن فرض لو وجدنا رواية هاي تطبقها أنت تدخلها في عالم التعارض لو لا، بناء على ميزانك يا شيخي الأستاذ هذه نخليها لا ندخلها في التعارض، لو تزاحم لو اجتماع. وأما ولكن بناء على ما ذكرناه فهو يدخل في باب التعارض بوجود الدلالة الالتزامية كما ذكره شيخنا النائين إذا متهم قال قدس سره. وأما شيخنا النائين فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض إذا عندي عموم من وجه في أمر ونهي متى يدخل في باب التعارض؟ يدخل في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، الحيثية التي وردت في الدليل الأول العامة والحيثية العامة التي وردت في الدليل الثاني، حيثيتين تعليليتين حتى وإن وردت بلسان أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، حتى وإن وردت بهذا اللسان لكنهما كانتا تعليليتين، ندخلها في باب التعارض لأنه حينئذ يتعل هذا تعليل لكونه من التعارض، يتعلق الحكم في كل منهما. وين؟ في الحكم في الدليلين في الخطابين، يتعلق الحكم في كل منهما في العامين من وجه في الأمر والنهي بنفس ما يتعلق به الآخر. يعني زيد هو الذي صار محطا للحكم، موضوعا للحكم في قوله أكرم ولا لا تكرم، فيتكاذبان، يتكاذبان، لو هذا صادق لو ذاك صادق، أحدهما صادق لا يعقل موضوع واحد يصير ما يصير هم واجب وهم حرام في وقت واحد. وأما إذا كانتا الحيثيتان تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما، لا يقع التعارض، يعني موضوع الحكم في قوله صلي يختلف عن موضوع الحكم في قوله لا تغصب، موضوعان مختلفان. فإذا أي مشكلة في عالم التشريع أن يجعل حكم لهذا الموضوع ويجعل حكم آخر لذاك الموضوع؟ أي مشكلة في عالم وأي تكاذب بينهما؟ لا يوجد، فلا يقع التعارض والتكاذب في عالم التشريع، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع عدم المندوحة، مع المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. هذا رأي أستاذي النائيني. ونحن نقول، أنا المصنف ماذا أقول؟ أعلق في الحيثيتين التقييديتين، يقول عندي إشكال فيما ذكره في جانب الحيثية التقييدية وفيما ذكره في جانب الحيثية التعليلية. تعال لاحظ، الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلنا، إذا كل واحد من الأمر والنهي اللي أخذ الصلاة والغصب حيثية تقييدية كان يشتمل على دلالة التزامية على كذب الآخر ونفيه، فإن التعارض بينهما لا محالة واقع. لا تقول بعد شلون تقول شيخنا، أجيب لك فرض أنت كنت تحل، أنت تقول ماكو تعارض، في حين أنا أجيب لك مورد أكو حيثية تقييدية وفيها تعارض وفيها تكاذب، ولا تصل النوبة في هذا المورد إذا أكو تعارض وتكاذب بينهما وتنافي في عالم التشريع، لا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع، لأنه مسألة الاجتماع لابد أن نقول بعدم التعارض فيها، وهناك أمر فعلي وهناك نهي فعلي يريدان أن ينصبا على مورد الاجتماع، لازم نخرج من دائرة التعارض حتى يمكن أن ندخلها في دائرة مسألة الاجتماع. هذا تعارض. خب، هذه بالحظ ما ذكرته يا شيخي في الحيثية التقييدية، ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية، هل دائما تنتهي إلى التعارض؟ يقول أنا هم هنا أنا عندي مناقشة يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن، وفيما ذكرناه الكفاية، وفوق الكفاية للطالب المبتدئ رحمة الله تعالى على شيخنا المظفر إلى روحه الطاهرة، نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد.